ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك،
يعني رماهم بأنهم مشبهة، وهذا أعظم الجهل والكفر. نسأل الله العافية.
حتى قال ثمامة بن الأشرف
إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة والجهمية وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم، يرمون من وصف الله بصفاته وسماه بأسماء يسمونه مشبها ومجسما وحشويا. نسأل الله السلامة. نعم.
حتى قال ثمامة بن الأشرف من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن ذل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جبل.
وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جبل الشافعي بن جبل الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم
هذا الباب.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي لا ما فيش
راجع
لا ما رجع
راجع
إن شاء الله.
نعم.
سماه تنزيها
إبراهيم بن عثمان الدرباسي
نعم
إبراهيم بن درباس
بن درباس الشافعي
نعم
جزءا سماه تنزيها أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها، فالرافضة تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وأكراء.
هكذا أهل البدع يسمون من خالفهم بالألقاب الشنيعة للتنفيذ، لهذا يسمون أهل السنة بالألقاب التي هم بها أليق. الروافض يسمونهم نواصب لأنهم زعمهم يبغضون علي، وقد كذب، ليسوا يبغضون علي بل يحبونه ولكن لا يغلون فيه ولا يعطونه غير حقه، خلاف الرافضة فقد غلوا فيه وأعطوه غير حقه. هكذا نفاة الصفات يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة ومشبهة، وهم بالحقيقة الحشوية وهم المجسمة، هم المشبهة يشبهوه بالمعدومات والناقصات والجمادات، قبحهم الله. وهكذا نفاة القدر، وهكذا المرجئة، كل طائفة سمي خصمها بالألقاب الشنيعة. نعم.
إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون لهم على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. وأما الذين وافقوهم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمي المعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. وأما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق. الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم. وكلام
سبح الله واسماء عن وجه الله قبل، سواء كانت من العلم والقدرة ونحو ذلك، أو من أسماء الذوات كالوجه واليد والقلم ونحو ذلك والسمع والبصر، كلها يجب إثباتها لله على وجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وصفات المخلوقين بوجوههم وأيديهم وعلومهم يعتريها النقص والعدم والضعف، فهو يموت ويعمى ويصيبه ما يصيبه من الآفات. أما الله عز وجل فهو منزه عنها كل، لا يعتري صفاته نقص، بل له الكمال المطلق من كل وجوه في ذاته وأسمائه وصفاته، فلها صفات الكمال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأنه كامل سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات سماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون لهم فيها فهو وربه والله من ورائه.
مصيره إلى ربه، الله يجازيه. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، فكيف المعهودين؟ قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التي على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه
لا يشبه ما في الدنيا، بل له فضل عظيم وقول عظيم عما في الدنيا. فالله أولى وأولى بأن يكون مخالفا لما عليه المخلوقون، وله كمال كامل سبحانه وتعالى، ولا يشابه مخلوقاته. هذه مخلوقات موجودة في الجنة، ومع هذا لا تشبه مخلوقات الدنيا، بل أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أطيب، فكيف بحال خالق سبحانه وتعالى؟
وهذه الروح التي في بدني
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. أفلا يعتبر العاقل بها عن كلام في كيفية الله تعالى، ما أنها تخرج من الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعود إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي في تجريبها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنا الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث راوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من الأجزاء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد مساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما وأنها مختلفة الأجساد ومساوية الأجساد الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام.
بالواو ولا أو؟
لا بالواو.
لا يقولها مكتب الأجساد ولا مساوية الأجساد.
كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أن وأما القسمان اللذان ينفيان
هذه الروح التي بها حياة الإنسان وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك، عبرة جهله بها يكفي أن يقف عند هذا، إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية الرب وكونه سبحانه وتعالى؟ والله قد نهاه عن هذا وبين له أنه لا مثيل له ولا كف له، فهو بهذا يكابر ويطلب شيئا منع منه ولا سبيل له إليه، فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربه وكونه سبحانه وتعالى. وهذه روحه بين جنبين وما يعرف حقيقتها ولا كنهها، وإنما يعرف شيئا من صفاتها من خروجها ورجوعها وغير ذلك من ما أخبر الله به عنها، فيسأل من الروح خذ الروح من أمر ربي، مع أنها هي قوام هذا البدن بخروجها يكون كسائر الجمادات، فله في هذا لو عقل له عبرة في هذا أن يكف عما جهل ويعرف قدره وأن يقف عند الحدود التي حدها الله له، فلا يتكلف ما لا يعلم. نعم. سمى له
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان،
هذا قسم يسمونه مفوضة، هؤلاء يسمونه مفوضة، والأولون يسمونه معطلة، عطلوا صفاته فهؤلاء فوضوها، زعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمون. وهذه الطائفة أقبح أيضا من الطائفة الأولى من بعض الوجوه، وأهل السنة يقولون إنها حق وإنها صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها بل ذلك إلى الله. الاستواء معروف، والارتفاع والعلو، والرحمة معلوم معلومة، والسمع معلوم، والبصر معلوم، لكن ليس مثل صفاتها. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات المنى، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها. وقوم يمسكون عنها. وأما القسمان الواقفان، وقسم يتأولونها ويعينون المراد. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة القرآن والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل.
طيب من المفوضة الشيخ المفوضة طائفة من المتكلمين لا يقول ما يعرف 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 ما يعرف
الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، فالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وعسى أن يجد الأولى طريقة الصواب في هذا وعسى أن يجد الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية
في كل شيء، لأن باب الاستباح باب الجهل ليس خاصا بالصفات، قد يشكل عليه أشياء في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في المعاملات في الطلاق في الدعاوى والبينات في الأوقاف، فالباب واحد، ينبغي المؤمن أن يسلك مسلك أهل العلم باتباع الكتاب والسنة وإيثار الحق في باب الصفات وغيرها. في باب الصفات مسألة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وهناك مشابهة لله المخلوقات، وفي باب العبادات تمسك بما جاء به الشرع وترك ما خالف ذلك، في المعاملات ما دل عليه الشرع في أحكام المعاملات وغير ذلك. فإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء فليس ربه التوفيق والهداية، وليس ربه يفتح عليه من العلم ما يزيل هذه الشبهة. ومن ذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل ربه أن الله يفتح عليه وأن يهديه لما اختلف الناس فيه، لأن الغالب أن الاشتباه يكون في محل الاختلاف، محل الإجماع ما فيه اشتباه تطمئن القلوب، لكن يكون الاشتباه في الغالب إنه فيما وقع فيه خلاف. فعند هذا إذا وقع في قلبك شيء ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن فسأل ربك الهداية واضرع إليه أن يهدي قلبك ويبصرك ويمنحك العلم النافع والبصيرة ويفقه في الدين، ومن ذلك هذا الدعاء: اللهم رب جبريل. نعم.
وفي رواية لأبي داود أنه كأنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر
أنواع الاستفتاح أنواع العديدة ثابت عنه هذا من الله
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان
والمعنى ما يكفي الدعاء، يدعو ويعمل، لكن يدعو ولكن يراجع، يراجع الأدلة، يراجع كلام الصحابة كلام أهل العلم في المسألة التي أشكلت عليه فيأخذ بالأسباب، راجع الأدلة يتأمل ويخلص لله ويسأل ربه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق ويزول ما في نفسه من الشبهة. فالدعاء وحده لا يكفي والتفتيش وحده لا يكفي، يجمع بينهما، يدعو ربه ويخلص إليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك ويبحث ويطالع ويراجع ويسأل أهل العلم وهكذا، يعني يأخذ بالأسباب كلها هكذا الصادق بطلبه، يجمع بين الأسباب كلها، مثل ما أن يطلب الرزق كذلك يفعل الأسباب، كان في مزرعة سقى الزرع واعتنى بالزرع وأزال أسباب فساد الزرع مع الإخلاص لله ومع أسؤال الله التوفيق ومع أسؤال الله نزول البركة، وإن كان في جهاد أخذ السلاح وأعد السلاح وحذر من العدو ومكائد العدو ومع ذلك يتربى النص يا ايها الذين خذوا حذركم وهكذا في المسائل الاخرى. نعم.
ثم ان كان قد خبر نهايات اقدام المتفلسفه والمتكلمين في هذا الباب وعرف ان غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهه وراى ان غالب ما يعتمدونه يؤول الى دعوى لا حقيقه لها او شبهه مركبه من قياس فاسد او قضيه كليه لا تصح الا جزئيه او دعوى اجماع لا حقيقه له او التمسك في المذهب والدليل بالالفاظ المشتركه ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان أوهمت الغر ما يوهمه الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل يعلم.
إذا كان طالب العلم قد حرف
ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان أوهمت الغر ما يوهمه الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل يعلم.
كان طالب العلم قد عرف حال المتكلمين ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب ثم تحولوا على ذلك إلى تحول بعضهم إلى قول أهل الحق وعرف أن ما يدعونه من الدعاوى ما بين كذب وما بين شيء فاسد قياس فاسد وما بين برهان لا حقيقة له وإنما هو شبهة وما بين قواعد أسسوها لا أساس لها وبين إجماعات يدعوها لا حقيقة لها إذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور ازداد علما وازداد بصيرة واطمأن إلى ما هده الله إليه من العلم الذي حرمه أولئك حتى أصروا بعده إلى الشك والريب والجهل أو رجعوا بعده إلى الحق والصواب. نعم.
وكل من كان بالباطل يعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف وكل من كان بالباطل يعلم كان للحق أشد وكل من كان بالباطل يعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه
لأن علمه السابق بالبطلان معرفة بالباطل يزيده علما بما هو عليه من الحق ويزيده تباعدا.
فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف عليه من شيء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الزكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور وكل كاسر كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حق.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام يضرب بالجليل والمهاد ويقاس بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر
يقتضي أن الحجاب غير نور الصبحات، وأنه حجاب مستقل وهو نور أيضا، نعم، غير نور وجه الكريم سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. لهذا قال لو كشفه. نعم. نعم.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان، ويعلم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهما وما أوتوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهما وما أوتوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
يقول رحمه الله في أهل الكلام إنه ينبغي أن ينظر إليهم بنظرين: أهل الكلام الذين خابوا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب والسنة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشك والحيرة، وحتى سببوا للناس شكا وحيرة، وحتى سببوا للناس مشاكل كثيرة ونزاعا ومناظرات وتعابا كثيرة. من نظر إليهم من جهة خلافهم الكتاب والسنة وإعراضهم عن النصوص وتحكيمهم آراءهم صوب ما قاله الشافعي فيهم، ورأى أنه كلام عظيم صدر من إمام جليل رحمه الله، حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وخالف الرأي نعم هذا كلام صحيح كلام عظيم هم يجرون به وحقيقون به لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس وإشغالهم أفكار الناس حتى حار من حار وظل من ظل بأسبابهم فهم يجرون بأن جاءت أفكارهم في الأسواق والعشائر والبلدان ويجدوا ويضربوا وينكر بهم لأملهم الخبيث وإعراضهم عن النصوص ومن نظر فيهم بنظر ثاني وهو أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب وتبسعت عليهم الأمور من نظرهم بهذا النظر رحمهم ورأى أن من الواجب أن يعلموا ويوجهوا ويصبر عليهم حتى لعلهم يهتدون لعلهم يتبصرون وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله صحيح في حق من لم يعاند أما من عاند وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه فليس له إلا ما قال الشافعي رحمه الله وما هو أشد منه من ضرب عنقه وإراحة العالم منه أو تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شده وبلاء فإن هؤلاء القوم مثل ما قال رحمه الله أبو العباس أعطوا ذكاء وما أعطوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهوم عندهم حذق ولكن لم يوفقوا لم يعطوا زكاة لم يزكهم الله ولم يعطهم علما نافعا بل عندهم فهوم ضلوا بها وعندهم ذكاء ضلوا به كثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنه ليس على شيء فيضل ويهلك نعوذ بالله لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء ظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم وأنهم هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلدا هكذا اعتقدوا فظلوا وأظلوا نسأل الله أعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفدة فما غنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفدهم شيء لاستكبارهم عن الحق وظلالهم عن الحق واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم فلهذا هلكوا وأهلكوا نسأل الله العافية فرحم الله المؤلف وجزاه عن ما فعل خيرا وهذا الكتاب الذي هو الحموية كتاب عظيم يجر بالعناية يجر بالحفظ بما فيه من النقول عن السلف وبيان الحق بأدلته والرد على الباطل من الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة هو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله
شيخ هذا الكلام موجود الآن
نعم يوفق الله في كل مكان مصر والشام والعراق والعمان والجزائر وفي كل مكان
أقبح
فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف عليه من شيء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور وكل كاسر كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال حكمي في أهل السلام يضرب بالجريح والنهال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من نام على الكتاب والسنة وأقبل على السلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر
يقتضي أن الحجاب غير نور الشبهات، وأنه حجاب مستقل وهو نور أيضا، نعم، غير نور وجهه الكريم سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. لهذا قال لو كشفه. نعم. نعم.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيخ ويعلم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهما وما أوتوا علما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهما وما أوتوا علما ويعطي سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الامور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم ومن كان عليما بهذه الامور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وظنوا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
يقول رحمه الله في أهل الكلام إنه ينبغي أن ينظر إليهم بنظرين أهل الكلام الذين خابوا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب والسنة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشك والحيرة وحتى سببوا للناس شكا وحيرة وحتى سببوا للناس مشاكل كثيرة ونزاعا ومناظرات وتعابا كثيرة، من نظر إليهم من جهة خلاف الكتاب والسنة وإعراضهم عن النصوص وتحكيمهم آراءهم صوب ما قاله الشافعي فيهم، ورأى أنه كلام عظيم صدر من إمام جليل رحمه الله، حيث قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال له ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة وخاض بالرأي. هذا كلام صحيح، كلام عظيم، هم يجرون به وحقيقون به لإعراضهم على النصوص وتلبيسهم على الناس وإشغالهم أفكار الناس حتى حار من حار وظل من ظل بأسبابهم، فهم يجرون بأن جاءت أفكارهم في الأسواق والعشائر والبلدان ويجلدوا ويضربوا وينكل بهم لعملهم الخبيث وإعراضهم عن النصوص، ومن نظر فيهم بنظر ثاني وهو أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب وتوسعت عليهم الأمور، من نظرهم بهذا النظر رحمهم ورأى أن من الواجب أن يعلموا ويوجهوا ويصبر عليهم حتى لعلهم يهتدون لعلهم يتبصرون. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله صحيح في حق من لم يعاند، أما من عاند وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه فليس له إلا ما قال الشافعي رحمه الله، وما هو أشد منه من ضرب عنقه وإراحة العالم منه أو تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شره وبلاءه. فإن هؤلاء القوم مثل ما قال رحمه الله أبو العباس: أعطوا ذكاء وما أعطوا ذكاء، عندهم ذكاء عندهم فهوم عندهم حذق ولكن لم يوفقوا، لم يعطوا زكاة لم يزكهم الله ولم يعطهم علما نافعا، بل عندهم فهوم ضلوا بها وعندهم ذكاء ضلوا به. كثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنه ليس على شيء فيضل ويهلك نعوذ بالله، لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم، كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء، ظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم وأنهم هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلدا، هكذا اعتقدوا فظلوا وأضلوا لكم الله. فأعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفدة فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفدهم شيء لاستكبارهم عن الحق وضلالهم عن الحق واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما، وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم، فلهذا هلكوا وأهلكوا نسأل الله العافية. فرحم الله المؤلف وجزاه عما فعل خيرا. وهذا الكتاب الذي هو الحموي كتاب عظيم يجرهم بالعناية يجرهم بالحفظ بما فيه من النقول عن السلف وبيان الحق بأدلته والرد على الباطل من أهل الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة، هو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه، وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله.
شيخ هذا الكلام موجود الآن؟
نعم يوفق الله ويجزاه. كل مكان مصر والشام والعراق والعمان والجزائر وفي كل مكان ودلي على أنه يرى أن الرداء مو بالعجم وأن الرداء يكفي
يرى ما تفجم
لكن بس الله يبقى الرواية أنه يتحب الرداء واكتفى ترك الرداء
يعني كفاح يعني كفاح
يعني قلقوا أنه إذا يتحب الرواية أنه يتحب
سفر المرأة الحديث نهى عن سفرها يوم وليلة الله يومين ثلاثة أيام
هل مثل ما قال العلماء على حسب الأسئلة ولكن يجمعها قول الصلاة لا تستحب وأنا ما عجم محرم عام
ما يسمى سفر.
نعم. ما يسمى سفر.
يوم وليلة.
أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل. ما يسمى سفر.
على
هذا.
أقل ما ورد يوم وليلة.
ما ده الوقت بعيد. ما سهل جدا. نعم. والبريد الشيوخ. نعم.
عليكم سفر.
يعني يؤخذ منها على مثل الله سيتقي رحمه الله وفيها مشهور ولكن الجمهور يوم وليلة هذا الجمهور. لو كان الحديث مثل هذا الأشياء قريبة اللي تكون مع النساء ولا يسمى سفر عند الجمهور أسهل.
كم كيلو
البريد؟ عند الضرورة.
ما هي التحريم السفر لوحده؟ سفر الرجل لوحده؟ ما هي الرجل أن يسافر لوحده؟
والله محل نظر أظن محل نظر الله أعلم.
لكن مسألة مماثلة الله سبحانه وتعالى ينبغي التوقف فيها.
الله لا يرحى لي لها أبو ما يرحى لي وجه اللي لا فيها والسكوت هؤلاء لا تنفى ولا تنفى السكوت عما سكت الله عن ورسوله أو لا أحسن.
فرغ من قراءة هذا الكتاب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فجر يوم الأحد 28 من الشهر الخامس من عام 1408 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نحمد الله الذي مكننا من إتمام هذه المجموعة لتصل إليك بهذا الشكل. دفعنا إلى ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغنه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نسأل الله الذي أعاننا على إتمام هذا الكتاب أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى جنات النعيم وأن ينفع به الجميع وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وإن كان لنا من رجاء نرجوها منك أخي فهو أن لا تنسانا من دعائك. فالله يعلم كم نحن بحاجة إلى دعوة كل أخ في الله. رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياض يوم الجمعة 13 من شهر رمضان المبارك عام 1408 من الهجرة.